اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه قد يدعى أن المستعمل فيه خاص، والخصوصية نشأت من سنخ خاص من اللحاظ، وهو لحاظ الصورة قائمة بالغير ومتدلية بالغير، المعبر عنه باللحاظ الآلي واللحاظ غير الاستقلالي. وقد ذكرنا بأنه نسبة المعنى الحرفي وغير المستقل في الذهن كنسبة العرض في الخارج، ومرادنا من ذلك أنه العرض في الخارج يتوقف على وجود موضوع، فهو لا يوجد إلا في موضوع، فبلحاظ وعاء الخارج العرض سنخ أمر إذا وجد وجد في موضوع، وإن كان العرض بحسب التعقل الذهني وجود في نفسه، العرض بحسب التعقل الذهني وجود في نفسه ويمكن أن يعقل بالمعنى الاسمي، البياض والسواد وما شاكل ذلك من الأعراض بحسب وعاء الذهن تتعقل كصور مستقلة لا تتوقف على أن تكون في غيرها، ولكنها في الخارج تكون قائمة بغيرها. ولهذا الأعراض مفاهيم شنو اسمية في وعاء الذهن، وإن كانت في الخارج تحتاج إلى موضوع. وأما المعنى الحرفي فهو أنه إذا لاحظنا وعاء الذهن فهو سنخ مفهوم ليس مستقلا في التعقل وفي المفهومية، ولا يتعقل إلا في ضمن غيره، ولهذا يكون حتى بلحاظ عالم المفهومية والتعقل يحتاج إلى الغير. ولهذا قسموا الوجودات والواقعيات إلى ثلاثة أمور: جوهر وعرض ورابط أو معنى حرفي. الجوهر هو عبارة عن وجوده في نفسه لنفسه، وإذا لاحظنا الجوهر في مقام الخارج فلا يحتاج إلى موضوع، وفي مقام التعقل لا يحتاج تعقله إلى بل قيامه بغيره إلى صورة أخرى إلى معنى آخر، فهو من قبيل المعاني الإسمية. هذا الأول الجوهر. الثاني العرض. العرض الذي هو وجوده في نفسه لغيره، وجوده في نفسه، ولكن وجوده في نفسه عين كونه في نفسه فهو لغيره، ففي الخارج يحتاج إلى موضوع، ولكنه في مقام الذهن لا يحتاج إلى الغير في مقام تصوره وتعقله. وهذا ما يسمى أيضا بالرابطي، العرض يسمى بالرابطي، فهو في مقام التعقل مفهوم اسمي، وإن كان في الخارج يحتاج إلى موضوع يحل فيه يقوم فيه. القسم الثالث الوجود الرابط، إذا لاحظناه في الخارج بناء على وجوده في الخارج، لأن هناك خلاف أن النسب بل الرابط موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، فعلى تقدير وجوده في الخارج فهو متقوم بغيره أيضا، وكذا بلحاظ الذهن هو متقوم بغيره، فهو وجوده في غيره لغيره. إذن الخلاصة أنه قد يدعى أن الخصوصية في المعنى المستعمل فيه هي الخصوصية الناشئة من لحاظ الصورة، لحاظ المعنى غير مستقل، اللحاظ الآلي قائما بغيره. فهل هذا اللحاظ مصحح لكون المعنى المستعمل فيه خاصا أو ليس مصححا لذلك؟ النقطة التي بعدها، أقام الآخوند ثلاثة براهين لبيان عدم صلاحية الخصوصية الذهنية عليكم السلام، وهو اللحاظ الآلي بالمعنى الذي شرحناه، لأن يكون المستعمل فيه خاصا. أقام ثلاثة براهين على ذلك. البرهان الأول قياس استثنائي، لو كانت الخصوصية التي أوجبت كون المستعمل فيه خاصا هو اللحاظ الذهني الآلي، للزم تعلق اللحاظ باللحاظ، للزم تعلق اللحاظ باللحاظ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة يغمر ببيان هذه النقاط، نتدرج في هذه النقاط لبيان الملازمة. إذن لو كان المعنى المستعمل في خصوصيته نشأت من اللحاظ الآلي، لحاظ الصورة قائمة بغيرها، لازم تعلق اللحاظ باللحاظ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة يتضح بما يلي. فنقول المقدمة الأولى، الاستعمال يتوقف على لحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ، فإنه في وعاء الاستعمال يحتاج المستعمل الذي يستعمل اللفظ ويفنيه في المعنى أن يلاحظ المعنى المستعمل فيه اللفظ، إذ لا يعقل الاستعمال دون أن يلحظ المعنى المستعمل فيه اللفظ. فالاستعمال فعل صادر من المستعمل اختياري، يحتاج إلى أنه لكي يخطر المعنى في ذهن السامع، الاستعمال إخطار المعنى في ذهن السامع، يحتاج أنه يتصور ويلحظ المعنى المستعمل فيه اللفظ. إذن الاستعمال يتوقف على لحاظ، دقق لحاظ، حط لحاظ، حط قوس، المعنى المستعمل فيه اللفظ. واضح شيخ محمد؟ لحاظ قوس المعنى المستعمل في اللفظ. هنا ما توجد سبورة، ما في الله هنا المنبر والمحراب. النقطة الثانية، ما تحتاج إن شاء الله سبورة، أقول لكم سبورة. لو أخذ اللحاض الذهني المسمى باللحاض الآلي في المعنى المستعمل فيه اللفظ شطرا أو شرطا قيدا أو جزءا، أخذ على نحو القيدية أو الجزئية لا فرق في ذلك، سيكون المعنى المستعمل فيه ذات جزئين عبارة عن المعنى زائد اللحاض الآلي. فالمعنى المستعمل فيه اللفظ ليس كلي الابتداء، ليس ذات الابتداء، الابتداء المقيد باللحاض الآلي، الابتداء بل زائد اللحاض الآلي، لأن المعنى المستعمل فيه من ليس كلي الابتداء بل الابتداء المقيد باللحاض الآلي. المقدمة الثالثة، إذا كان المعنى المستعمل فيه اللفظ عبارة عن الابتداء المقيد باللحاض الآلي، وقلنا في المقدمة الأولى أن الاستعمال يتوقف على لحاض المعنى المستعمل فيه اللفظ، فاللحاض سينصب على كلا الجزئين، لا بد من لحاض المعنى ولا بد من لحاض اللحاض الذي هو القيد، فسيلزم من ذلك تعلق اللحاض باللحاض. إذن نحن نلاحظ المستعمل يلاحظ ماذا؟ يلاحظ المعنى المستعمل فيه. ما هو المعنى المستعمل فيه؟ عبارة عن كلي الابتداء، الابتداء زائد اللحاض الذهني، اللحاض الآلي، فيتعلق اللحاض بكلا الجزئين، بالمقيد والقيد، بالجزء الأول والجزء الثاني، فسيتعلق اللحاض باللحاض. إذن اتضح وجه الملازمة، إذن المستعمل لاحظ المعنى المستعمل فيه، أي لاحظ الابتداء المقيد باللحاض الثاني، فيلزم تعلق اللحاض باللحاض، والتالي اللحاض وجود، ولا معنى لتعلق الوجود بالوجود. قلنا بالأمس ما معنى اللحاض؟ الإضافة الإشراقية، اللحاض هو أمر وجودي، ولا معنى أن يتعلق لحاضي بلحاض، اللحاض يتعلق بشنو؟ بصورة، بملحوظ، لا أن اللحاض يتعلق باللحاض، لا معنى لتعلق الوجود بالوجود، وبالتالي سيكون التالي باطل. وإن شئت قلت